فترة التي تتضمن تقريرا عن أدب المهجر وآخر عن زيارة وفد حكومي إلى كركوك للاطلاع على واقع الخدمات فيها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود والمجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، ظروف القمع وتكميم الأفواه التي عاشها العراق أجبرت مئات المثقفين والمبدعين وأصحاب الكفاءات المهنية على مغادرة العراق، وفي المهاجر واصل هؤلاء العراقيون عطاءهم وحرصهم على إبقاء جذوة العلاقة بالعراق والثقافة الوطنية حية. وتبدى هذا المسعى في عشرات المطبوعات والدوريات الأدبية والفكرية التي يصدرها عراقيون في الخارج، ومن هذه المطبوعات مجلة ألواح التي كانت تهرب إلى العراق وتصل القراء رغم كل الحواجز. إذاعة العراق الحر التقت القائمين على المجلة الذين تحدثوا عن مسيرتها ورسالتها الثقافية. التفاصيل مع عماد جاسم.
ربما لا يختلف أكثر المثقفين العراقيين من الداخل ومن الخارج على أهمية مجلة ألواح الثقافية التي تصدر منذ عام 1997، حيث كانت من النوافذ الإبداعية المهمة لعدد غير قليل من الكتاب العراقيين والشعراء والباحثين، وكانت تصل سرا كمطبوع ممنوع وتستنسخ لتوزع مثل مطبوع سري بين المثقفين. مجلة ألواح تصدر عن مؤسسة ألواح الثقافية للطباعة والتوزيع والترجمة والنشر في مدريد بإشراف عدد من الكتاب العراقيين المغتربين في إسبانيا. إذاعة العراق الحر التقت في مدريد مدير مؤسسة ألواح الثقافية الكاتب والباحث عبد الهادي السعدون.
الألواح بعد ما بديناها كمجلة واصدرت باللغة العربية، الآن بدينا خط ثاني باللغة الإسبانية بداخل ألواح اسمها الفلفة الخط، ونقل الأدب العربي والخاصة الأدب العراقي للغة الإسبانية بالتعاون مع مستعربين ومترجمين عرب، ويعتقد خطوة جديدة للتقريب بالأدب والثقافة العربية بالأخص العراقية للقارئ الإسباني. طبعا الألواح هي مؤسسة ثقافية من سنة 97 زين، بعد ما خرجنا من العراق، والآن مستمرة كمؤسسة ثقافية إسبانية مسجلة بالوزارة الثقافة الإسبانية. ومشروع المجلة مستمر ما يزال لحد الآن. المجلة دائما مثل ما تعرفون حققت حضور بالعراق وبالعالم العربي وأوروبا بالجاليات العربية. فكرتنا عن الخط باللغة الإسبانية هو من أجل أن لا نكون بعيدين عن الجمهور الإسباني، من أجل علاقة معرفتنا بالثقافة والأدب العربي يخلينا جديرين بمسألة نقل الأسماء المجهولة للقارئ الإسباني.
من الجهة التي تدعم مؤسسة ألواح، ومن هم المشرفين من الأدباء والمثقفين العراقيين المغتربين في إسبانيا؟
ألواح مشروع ثقافي مستقل طوال فترة من 97 لحد الآن الحقيقة، بتمويل ذاتي من قبل مجموعة مثقفين عراقيين، وثم في الخط الآخر اللي هو دائما الاشتراكات مع الجاليات والمؤسسات الثقافية من ضمنها مؤسسات إسبانية، الجامعات الإسبانية بكلها، بحيث ما تلقينا أي دعم من حكومي لا من جهة عربية ولا من جهة إسبانية، بل هي مؤسسات أهلية خاصة، ونحاول قدر الإمكان يكون خط مستقل ما نرغب بالدخول في أي مؤسسة حكومية.
لحد الآن كم إصدار لكتاب عراقيين، وهل الكتاب العراقيين من داخل العراق ممكن أن تطبعوا لهم، وهل هنالك مواصفات معينة للأعمال التي تطبعها؟
المواصفات الوحيدة للعمل هو جودة العمل، وبدينا تقريبا عندنا أكثر من 65 كتاب لحد الآن صادر بالشعر والقصة والرواية والنقد والدراسات عموما بصورة عامة والترجمات أيضا، أغلبية
ترجمات من اللغة الإسبانية،
من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية، أضاف إلى ذلك ترجمات أخرى من لغات أخرى من في البلجيك والدنمارك وبريطانيا، أيضا ترجماتك للآداب الإنجليزية. الأساس الأول لألواح هو تقديم الأدب العراقي في المنفى في المهجر في زمن الدكتاتورية وفي الزمن الآن، وأغلب الأصدارات هي للأدباء العراقيين في ذاك الزمن اللي كانوا في الداخل، تقريبا 90% نقدر نقول للإنتاج العراقي اللي كان في الداخل، والآن طبعا للي موجودين في الخارج وفي الداخل أيضا.
الوسط الثقافي في العراق يستغرب من حالة بعد سقوط النظام بأن ألواح كانت تصل للمثقفين وبالسر وبخطورة، لكن تصل بأعداد جيدة، أي أن هنالك توزيع جيد، لكن ألواح الآن يعني قليلة ونادرة وشحيحة جدا بالمكتبات العراقية.
كان وصول ألواح للعراق في زمن الدكتاتورية كان توصيل شخص الحقيقة عن طريق البريد لأشخاص في سوريا وفي الأردن، وثم تصل إلى العراق، كانت أساسا ممنوعة هي في الدخول العراق. الآن في العراق هناك مؤسسات ثقافية كبيرة، هناك عدد هائل من المجلات والجرائد، وألواح ربما ضاعت الآن بهذا الزخم الكبير زين،
وقفته على الموقع يعني،
وغفر ذلك ألواح بالفترة الأخيرة أصبح موقع إلكتروني أيضا، فإذا عدم وصولها كمصدر ورقي ممكن وجودها الآن في الإنترنت والاطلاع عليها بسهولة يعني.
كان هذا اللقاء مع الكاتب والباحث عبد الهادي السعدون، مدير مؤسسة ألواح الثقافية، عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من العاصمة الإسبانية مدريد.
مستمعينا الكرام، كثيرا ما يقال أن كركوك عراق مصغر تعكس تنوعه القومي والمذهبي وتعايش مكوناته على أساس مبدأ المواطنة والمساواة والاحترام المتبادل، وبهذا المعنى فإن حل مشاكل كركوك يمكن أن يكون مفتاحا لحل مشاكل العراق، ويبدو أن ما يوحد مكونات كركوك على تنوعها هو معاناة أهلها من نقص الخدمات. للوقوف على العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الخدمية لتحسين ظروف معيشة أهل كركوك، زار مركز المحافظة وفد حكومي، استمع إلى شكوى المسؤولين المحليين من إهمال المركز بحسب تعبير مسؤولين تحدثوا لإذاعة العراق الحر. تفاصيل الزيارة في تقرير نهاد البياتي.
وفد حكومي كبير زار كركوك لبحث المعوقات التي تعيق سير المشاريع الخدمية في كركوك والتنسيق بين الدوائر الحكومية والوزارات وصولا إلى ترسيخ التعايش والتآخي في المحافظة. وقال منذر عبد الأمير أسد ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنهم سيقومون بورشة عمل في الأيام المقبلة لرفع توصيات بهذا الخصوص.
نحن اليوم في محافظة كركوك على رأس وفد من ممثلي الوزارات الخدمية، أتواجد اليوم في كركوك للقاء السادة المسؤولين في المحافظة ورؤساء الدوائر الخدمية، وصولا للبدء إن شاء الله في اليوم الثاني في ورش عمل لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع الخدمية. تهدف هذه الورشة إلى إن شاء الله إحداث نقلة نوعية في واقع الخدمات في محافظة كركوك.
إدارة كركوك رغم ترحيبها بالوفد إلا أنها أشارت إلى أن زيارات واجتماعات سابقة لم تحقق الأهداف المرجوة، مطالبة بزيادة التخصيصات المالية. وقال عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك أن المحافظة تعاني من تبعات موروث سياسي أليم.
عقدت مؤتمرات كثيرة وطرحنا جميع المشاكل التي نعاني منها، ولكن للأسف الشديد أن جزءا قليلا من تلك التوصيات تم تنفيذها، أما البقية فبقيت كما هي. إلا أننا
الخبراء والاستشاريون في كركوك أكدوا أن هناك مشاكل فنية عديدة في آلية تنفيذ المشاريع، مشيرين إلى ضرورة اتباع خطة تمتد لخمس سنوات بدلا من السنة الواحدة. وقالت المهندسة هوري طالباني الخبيرة الاستشارية في محافظة كركوك هناك استعجال في تنفيذ المشاريع،
لم تتوفر الفرصة الكافية لإعداد خطط مدروسة يعني وراء مرور خمسة أعوام على بدء هذه إنه المحافظات أخذت دورها في تنفيذ مشاريعها واستلام تخصيصاتها. يحتاج لنا وقفة لأن الخطط عادة الأفضل أن تكون خمسية وليست سنوية، ودائما أكو استعجال.
عدم وجود أراضي لإقامة المشاريع كان أهم النقاط التي أكد عليها مسؤول الدوائر. قاسم حمزة البياتي مدير طرق كركوك يقول أن أكثر أراضي كركوك أما متنازع عليها أو تم التجاوز عليها.
بحثنا موضوع الأراضي والأراضي التي تخصص لإقامة المشاريع وعدم وجودها وتوفرها بشكل ملحوظ نتيجة وجود منازعات في الملكية العقارية ودور هيئة حل المنازعات الملكية العقارية وحسمها البطيء لهذه لآلاف الدعاوي تعرقل من تنفيذ المشاريع في كركوك. وبالتالي نحن عندما نخاطب هؤلاء في السابق وقبل أيام أيضا خاطبنا جهات عديدة، منها لجنة المادة 23 البرلمانية وكذلك هيئة الأمم المتحدة.
مجلس مدينة كركوك اعترض على مستوى تمثيل الوفد الذي لم يضم أي وزير، وأشار منير قافلي رئيس مجلس المدينة إلى أن الحكومة ما زالت غير مهتمة بكركوك كباقي المحافظات العراقية الأخرى.
تقييمنا لهذا الوفد هي نقطة أخرى إلى عدم اهتمام المركز بمحافظة كركوك. كما تلاحظون عبر وسائل الإعلام أنه الكثير من المحافظات التي ترعى من قبل دولة رئيس الوزراء، من يقوم على رئاسة هذا الوفد وهو إما أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد المسؤولين الكبار، ولكن نرى أن في هذا الوفد هي جزء من الإهمال المتعمد باتجاه مدينة كركوك.
المشاريع والخدمات وسبل تطويرها وبحث آليات جديدة للنهوض بواقع كركوك الخدمي كانت وراء زيارة الوفد الحكومي الذي بدأ يومه متأخرا وسط احتجاجات بعض الأطراف. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
للون جماله وللكلمة سحرها، والروح الإنسانية دأبت على استشعار جمال اللون وسحر الكلمة وعلى ابتكار الفعل الإبداعي منذ أقدم العصور. والعراق بلاد كان لها تاريخها الحضاري القديم الذي أبدعت فيه أنامل أبنائه شتى الفنون والجماليات، وهو ما يستمر إلى اليوم بصور أخرى وصيغ متجددة. نتابع شيئا منها في برنامجنا الإسبوعي هذا. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
محطات ثقافية.
الكتاب عالم زاخر وواسع، وعلاقة الأدباء والكتاب به علاقة خاصة يجمعها حب القراءة والتعمق في عوالم الكتب وأجوائها. وسواء حمل الأدباء الكتب معهم في تنقلاتهم أو عكفوا عليها في بيوتهم وغرفهم، فإنهم يحملون عالما مصغرا يطوي أجواءه وأفاقه بين دفتيه. عادة القراءة تختلف بين أديب وآخر، وكذا الحال بالنسبة لأنواع الكتب المفضلة وأوقات القراءة. لندخل معا هذا العالم من خلال أصوات بعض الكتاب وهم يتحدثون عن علاقتهم بالقراءة والكتب.
رافض حميد: والله القراءة هي أصبحت عندي في فترة ما شبه روتين، وهذا حالة سلبية. بس مؤخرا يعني منذ تقريبا 5 سنوات بديت أقرأ الأشياء بطريقة ممنهجة، يعني أولا ما أقرأ عن عناوين مختلفة لموضوع واحد. أنا تسحرني الرواية أكثر من الشعر في القراءة.
ليش؟
ما أعرف، ربما بالشعر قد يتحرك الناقد الداخلي مالتي، فأتحول إلى يعني مرات أتحول إلى باحث عن أخطاء، متفحص دقيق. أما بالنسبة للرواية والقصة فربما أنه إمكانية الروائي والقاص على خلق إنسان آخر أو خلق شخصيات كبيرة والتلاعب بها يغريني أيضا، لأنه أتخيل فت كائن سماوي هذا الروائي، هو ده يخلق شخصيات ويموتها متى ما أراد، يزوج فلان من فلانه ثم يفرقهم ثم يتلاعب بمصائرهم كيف ما شاء. ما أدري أنا يعني أقع تحت إغراء الرواية، جزء في اليوم لا يوم راح أكون رواية.
الأوقات اللي تقرأ بها عادة يمتى أكثر الأوقات؟
والله الليل هو طبعا صديقي، يعني الليل يعني أنا الليل عندي يبدي بالثلاثة.
الشاعر عبد الحميد الجباري، أقرأ منذ زمن بعيد، يعني من عام 1950 بدأت القراءة وبدأت أكتب شعر، وأصبحت القراءة والكتاب جزء من حياتي وجزء عزيز جدا. أما طريقة الكتب اللي أفضلها، طبعا أنا كنت أقرأ الروايات العالمية، الكتاب الروس كلهم، الكتاب الإنجليز، الكتاب الفرنسيين، الأمريكان، أمريكا اللاتينية.
طيب على مدى امتداد عمر القراءة الذي يزيد عن 50 عام ويكاد يقترب الآن من 60 عام من القراءة، كيف تغيرت عادات القراءة عندك ذاك الوقت عن هذا الوقت؟ ما الذي تغير في علاقتك بالكتاب؟
الذي تغير أن بشكل العمل والوظيفة خفت عندي وأصبحت حر، فأنا الآن أقرأ الصبح وأقرأ الظهر وأقرأ بالليل وقت ما أشاء، وقراءاتي متنوعة.
يعني تقرأ أكثر من كتاب في آن واحد؟
أحيانا أختار في كتابين وأروح بيناتهم حتى ما يصير عندي ملل. يعني
لو لم تكن هناك قراءة، هل عاديا كانت تكون مشكلة في حياتك؟ يعني هل غياب القراءة يمثل مشكلة بالنسبة لك؟
والله أستاذ يمثل بالنسبة لي مثل موت، يعني موت حقيقي، يعني بدون قراءة غير أموت.
ونحط رحى رحالنا في مدينة البصرة، حيث أقيم فيها ملتقى البريكان الشعري الخامس برعاية فرع اتحاد الأدباء والكتاب في المحافظة. محمود البريكان اسم مهم في تاريخ الشعر العراقي، ولد في البصرة عام 1931 وتوفي فيها عام 2002، وعرف بعزوفه عن النشر وعزلته الأدبية. رئيس فرع اتحاد الأدباء في البصرة علي نوير:
في الوقت الذي نستذكر فيه هذا الشاعر الكبير، علينا أن نكون جديرين بالحقيقة الشعرية الراشقة التي نضل بأجلها هذا الشاعر الكبير. فهو شاعر قد أثبت حضوره المهم على خارطة الشعر العراقي والعربي أيضا، رغم أن هذا الشاعر لم ينشر في حياته مجموعة شعرية واحدة، ولكن أقول الآن حان الوقت للمسؤولين والقيمين أيضا على تراث هذا الشاعر الكبير في أن يقدم إلى جمهوره.
واقتصر المهرجان على أدباء وشعراء المحافظة، ولم يتضمن مشاركات من المحافظات الأخرى بسبب الظروف المالية لاتحاد أدباء البصرة. هذا علما أن وزارة الثقافة قد أعلنت محافظة البصرة عاصمة ثقافية للعراق للعام الحالي. المعوقون شريحة مهمة وكبيرة في المجتمع العراقي، زادت أعدادها عن معدلاتها في البلدان الأخرى بسبب الحروب وأعمال العنف التي مرت بها البلاد، وهؤلاء لهم همومهم وشؤونهم وأحوالهم المتنوعة. في محاضرة أقيمت في اتحاد الأدباء، تحدث أديب وأستاذ بصير هو الدكتور خليل محمد إبراهيم عن أحد الجوانب المتعلقة بالمعوقين، وهو أدب المعوقين. وبينما تبادر إلى ذهن الكثير من الحاضرين أن المحاضرة ستكون عن الأدب الذي كتبه المعوقون، فإن المحاضر أوضح في بداية محاضرته أنه سيتحدث عن الأدب الذي كتبه الأسوياء عن المعوقين.
لا أريد أن أحدثكم عن الأدب الذي كتبه المقفوفون أو الذين يسمونهم عقلاء المجانين أو من إلى أو العرجان أو المفاليج أو غيرهم من المعوقين، لأنني أعتقد بأن بمقدوركم جميعا أن تصلوا إلى هذا الأدب. هذا الأدب متاح ومعروف. كذلك لا أريد أن أتكلم عن أدب هؤلاء المعوقين بوصفه مميزات وخصائص، لكنني أريد أن أتكلم عن شيء آخر أشعر أنه أكثر أهمية وحاجة، ألا وهو أدب الأسوياء عن المعوقين.
ومن أهم ما ورد في المحاضرة تأكيد المحاضر على الحاجة إلى تعميق ثقافة الأسوياء عن المعوقين وأحوالهم، سواء منها الاجتماعية العامة أو الثقافية والفكرية.
موسيقى وإيقاع.
العود آلة شرقية متميزة حملت في أنغامها إبداعات شتى وجمالا كبيرا، ومن الظواهر المميزة في عالم العود فرقة أسمت نفسها فرقة منير بشير الموسيقية، حيث قامت هذه الفرقة بإحياء حفلات والمشاركة بمهرجانات سعت من خلالها إلى التجديد في عالم العزف على العود. فلنستمع إلى مدير الفرقة ومؤسسها وهو يحدثنا عن بعض جوانبها.
سعد نسيم مدير فرقة منير بشير ومؤسسها عام 2001، تأسست الفرقة بالذكرى الخامسة لرحيل الفنان العراقي العالمي منير بشير. هذه الفرقة تعتمد صيغ جديدة في أدائها الموسيقي. الآلة العربية بقت آلة فقيرة تعزف ميلودي واحد، اليوم الفرقة تعزف بعدة أساليب وبعدة يعني بتوزيعات مهمة لشباب ورواد ومعاصرين.
أبرز النشاطات اللي سويتوها خلال هالفترة؟
هذه الفترة أبرز نشاطات هي كانت حفل في دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، ومشاركة في مؤتمر الموسيقى العربية 14، وأيضا هناك مشاركة آخر مشاركة كانت لنا في بلغاريا في العاصمة صوفيا. أنا يعني وفرقتي عازفين تقليديين ونعيد ما كتبه الأسلاف، فلا نقدم ولا نؤخر شيئا يعني، لكن نحن أعدنا صياغة الأعمال الموسيقية بأسلوب معاصر، أي اعتمدنا التوزيع. الآلة العربية لا تعتمدت على التوزيع، ليس هناك خط أول للعود وخط ثاني للعود وخط ثالث، ليس هناك تنوع بالأعواد.
في حفلتها التي أقامتها مؤخرا في بغداد، قدمت الفرقة نماذج موسيقية متنوعة كان بعضها متصلا بشكل أو آخر بالتراث الفني، فيما كانت هناك مقطوعات أخرى ابتكرتها الفرقة نفسها.
لقاء البرنامج.
أن تكون المرأة شاعرة أمرا ليس بالشائع في العراق، ومع وجود بعض الأسماء التي لمعت في سماء الشعر النسوي، فإن هناك أخريات يسعين إلى ترسيخ وضعهن الأدبي والتعبير عن عوالمهن الروحية والنفسية. منى الخرسان شاعرة دأبت في الفترة الأخيرة على تأكيد حضورها في الساحة الأدبية.
بالنسبة للبدايات، يعني أنا أعتبرها بدايات عائلية، أنه بدأ المنطلق من عائلتي، أنهم هم كأب وأخ بدايتهم كانت أو وضعنا يعني وضع أدبي، الكل يكتب شعر، أبوي أنه هو خطيب، فيعني تقدر تقول من الطفولة بالنسبة كمشاركات في المدارس الابتدائية أيضا المتوسطة، فالشعر هو يعني نابع من الداخل، موهبة موجودة بالإضافة إلى كحضور المنتديات ولا الاتحاد الأدباء، هذا كصقل الموهبة الموجودة عندي.
يعني نقدر نقول من يا سنة تقريبا بدأت عندك الاهتمامات؟
والله قلت لك أنه من مراحل ابتدائية، يعني أعمار مثل قول 10 سنوات 11 سنة، لكن تطورت أكثر عمر 14 بديت أنشر بالجرائد، كانت في حينها الراصد والثورة الجمهورية، كانت هاي بالنسبة للجرائد الداخل، والمجلات الخارج كل العرب، اليقظة، مرأة الأمة، هاي أيضا كنت أنشر بيها يعني.
طيب ما الذي كان يعني لك الشعر في الماضي في هذه السن المبكرة، وما الذي يعني لك الشعر الآن؟ شنو اللي اختلف في نظرتك للشعر؟
اعتياد أنه الشعر بدأ يأخذ أوجه جديدة، يعني مثلا احنا نقدر نقول كان الشعر ذاك الزمن انه العمودي او الحر، بدا هسه الشعر النثر اللي ياخذ مساحه واسعه بالنسبه للشاعر او الكاتب يكتب بحريته. يعني
ولكن ما هي عوالم هذه الشاعرة؟ ما هي الأجواء التي تعتمل في نفسها والتي تعبر عنها في كلماتها؟ لنستمع معا.
احتراقات باكية، حلم الغواني أن تميل القد في أعتاب سيدها حتى يظلله النعاس، يتذوقون صدى الصفير وتحمل الأكياس من لآب الدراهم والشراب، لا حلم للسمراء قاتلة الشموع إلا نسيج رخام نزيف عينيها احتراق، لتحوك من أوراقها الصفراء بيتا في قصيدة. يا صاح لو تغمض لعينيك القوافي ما رسيت، فبجعبتي ألم التوجع بالفراق، يا صاح آه، جاء يلهو بين كفيه انفجار، يطوي السور على أحداق نجوى، كي ترى إجهاض من هيروشيما ناكازاكي، أعمى يزرع الدخان حلما نووي، وقرابين المعابد ما لها قداس قط، تنتحب أجراس فيها ولنجوى قرعة كل الطبول، صلبوها نزعوا من جنبها 1000 فتيل وفتيل.
مهما اختلفنا في تقييم الشعر ونظرتنا نحوه، فإنه مظهر للنفس والإبداع الإنساني ظل ملازما لها عبر العصور. ومن عالم الشعر هذا ننهي رحلتنا الثقافية معكم مستمعين الكرام، لنلقاكم مجددا في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.